الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قسم المعارف الإسلامية يقدم
الزهراء عليها السلام في ذكرى رحيلها إلى الجنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مستمعين الكرام في كل مكان، أعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الأليم، ما أعظمه وما أعظم رزيته في الإسلام والمسلمين، ألا وهو ذكر استشهاد سيدة نساء العالمين أم الحسنين الشريفين بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء عليها آلاف التحية والثناء. أي قلم يرقى إليك ليكتب عنك، وأي ريشة تدق وتلطف حتى تستطيع أن تصورك كما أنت. انحناء إجلال بين يديك سيدتي، يا بضعة النبي، وطأطأة للرأس تجاه مقامك الشامخ، يا أم الحسنين، أنحني ثم أناجي سمة منحها إياك وقلادة، وقلادة قلدك بها، فأراه يناديك بأمي أبيها. إذن أنت، نعم أنت وحدك أم أبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. الكوثر، طالما فكرت في هذه الكلمة يا أخت بتول ولم أعثر على معنى واضح لها.
أجل، الكوثر، دعيني يا أخت طاهرة أقص عليك قصة الكوثر. يا أخت طاهرة، إن المجتمع الذي كان يعيش فيه النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرسول الذي أتى ليقوض دعائم الجهل والفقر والفساد في ساحة مجتمعه،
ليبني على أثر ذلك كيانا إنسانيا كاملا، أليس كذلك؟
بلى، هو كذلك. على الرغم من كل هذا، كان ذلك المجتمع يحمل في طياته رواسب الجاهلية المتمثلة في احتقار الأنثى واعتبارها وسيلة للذل والهوان، حيث قال فيهم الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
نعم يا أختي، ولا أنسى ذلك الموقف للنبي الكريم بعد وفاة ولده، حيث يراه العاص بن وائل وهو يخرج من المسجد فيتحدثان معا، وحين يترك النبي صلى الله عليه وآله يذهب العاص إلى جمع من قريش في المسجد.
السلام عليكم يا جماعة.
وعليك السلام.
السلام يا عاص بن وائل، سمعتك تتحدث مع رجل؟
ترى من كان ذلك الذي كنت تتكلم معه؟
كنت أتحدث مع الأبتر.
الأبتر؟
الأبتر؟ ومن تقصد بالأبتر؟
محمدا. نعم، محمدا الأبتر. لم يبق معه أي ولد.
اتق الله يا عاص، اتق الله. أليس الأجدر بك أن تعزيه بوفاة ولده؟
نعم، وكيف تسمي ذلك الإنسان العظيم الذي أنقذنا من عبادة الأوثان وأدران الجاهلية بهذا الاسم يا عاص؟ الويل لك. اعلم بأن الله تعالى لن يترك نبيه لوحده يتجرع الغصص والآلام منك ومن أمثالك.
أجل، فها هو الأمين جبرائيل ينزل عليه بالوحي المبين، مفرحا قلبه الكريم، مؤنسا وحشته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
نعم، فقد أعطي الرسول الكوثر، والكوثر من الكثير ويستعمل للمبالغة. نعم، أعطي الكثير الكثير من العلم، الكثير الكثير من الجاه والمنزلة، الكثير الكثير من الأتباع والذرية.
نعم، ذريته الجليلة التي ازدهرت ونبعت من معين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وستزداد على رغم أعدائها إلى يوم القيامة. إذن فالكوثر، الزهراء عليها السلام، وذريتها الطاهرة.
مرضت سيدتنا فاطمة الزهراء، فذهبت نساء المدينة إليها يسألنها عن حالها، فحمدت الله ثم قالت: أصبحت والله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم وسئمتهم بعد أن سبرتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وقرع الصفات وصدع القنات، وختل الآراء وزلل الأهواء. ويحهم ويحهم أنا زعزعوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين، ألا ذلك الخسران المبين. ليت شعري إلى أي إسناد استندوا، وإلى أي عماد اعتمدوا، وبأية عروة تمسكوا. رأت فاطمة الزهراء سلام الله عليها كل الذي رأت، وقد نحل جسمها الشريف، وانهد ركنها، وظلمت الدنيا في عينيها، فلجأت إلى بيت في البقيع عند قبور الشهداء تبكي أباها، وتشكو له ما جرى عليها بعده. صبت علي مصائب لو أنها، صبت على الأيام صرن لياليا، أبتاه ضعفت قوتي، وخانني جلدي، وشمت بي عدوي، حاربوا فاطما وقد فرض الله على الخلق حبها وولاها، لقيت منهم خطوبا عظاما لا يطيق الطود الأشم لقاها.
يا علي، لقد أتينا نشكو أمر بضعة النبي، إنها تبكي ليلا ونهارا، ماذا نفعل يا ابن عم الرسول؟ لم نقدر على النوم لصوتها المؤلم، ماذا نفعل؟
فأخبرها الإمام عليه السلام ما طلبه أهل المدينة، فقالت سلام الله عليها: يا أبا الحسن، ما أقل مكوثي فيهم، وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رأى الإمام عليه السلام ذلك، بنى لها بيتا في البقيع سمي ببيت الأحزان.
إن المآسي المتتالية والصدمات العنيفة التي واجهتها الزهراء وهي في مقتبل شبابها، تركتها طريحة الفراش تشكو ألما من ضلعها المكسور، وتتذكر ما جرى عليها وعلى زوجها الوفي الذي يمثل الركن الهادئ الذي تأوي إليه كلما عرض لها ما يقلقها.
أجل، تتذكر اغتصاب فدك وهي حق لها ولذريتها، تتذكر تنحية زوجها عن منصبه الذي هو أحق به. يا للجفاء، إنها بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابنته المفضلة التي أكد رعاية حقها مرارا: من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني. إن لساعة الفراق الدائم لوعة في نفوس الأحبة. انظري، انظري يا طاهرة، كيف تتلوى أم الحسنين من المرض وكسر الضلوع.
آه ثم آه، اللعنة الدائمة على القوم الظالمين الذين غصبوا حقها وأسقطوا محسنها وكسروا ضلوعها. انظري، انظري إلى الإمام علي عليه السلام وأولاده الحسن والحسين عليهما السلام وابنتها زينب، وكأني بها توصي الإمام بوصاياها.
لقد أوصته أن يدفنها ليلا ولا يكشف عن مكان قبرها لأحد، كما رجته أن لا يسمح لمن آذاها وأسخطها بالصلاة عليها.
لقد طلبت قبل قليل من أسماء أن تأتيها بحنوط والدها، ثم طلبت أن تنتظرها هنيئة ثم تدعوها، فإن أجابت وإلا فلتعلم أنها قدمت على ربها.
وهل فعلت أسماء ذلك؟
نعم، بعد قليل نادت أسماء الزهراء: يا بنت محمد المصطفى، يا بنت أكرم من حملته النساء، يا بنت خير من وطأ الحصى.
ولكن بدون جواب، ويسود البيت السكون والهدوء، فلا تسمع أسماء جوابا لندائها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذ استشهدت الزهراء سلام الله عليها، فقام الإمام علي عليه السلام وغسلها، ودموعه تجري على لحيته الشريفة، ثم كفنها. خرج موكب ملائكي من بيت علي عليه السلام يحمل وديعة المصطفى إلى مثواها الأخير، فواروا الزهراء سلام الله عليها، ثم انصرفوا بسرعة كي لا يطلع على مكان القبر أحد من أعدائها. وإذا بالإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام يناجي رسول الله باكيا فيقول:
السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك، السريعة اللحاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق عنها تجلدي، إلا أن في التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك، وفاضت بين نحري وصدري نفسك، إنا لله وإنا إليه راجعون.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، يا بنت محمد، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا شفيعة عند الله، اشفعي لنا عند الله.
قدمنا لحضراتكم
الزهراء سلام الله عليها في ذكرى رحيلها إلى الجنان.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس من جمادى الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الثامن عشر من شهر دي عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن من كانون الثاني يناير عام 2007 ميلادي، توفي المؤرخ والمحقق الإيراني الشهير الشيخ علي الدواني. وقد ولد الدواني عام 1930 في مدينة كازرون بجنوب إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر وهو في 14 من العمر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله العظمى البروجردي وآية الله العظمى الإمام الخميني رحمة الله عليهما. وبعد 5 أعوام رجع الدواني إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، ونظرا لمثابرته تمكن من بلوغ درجة الاجتهاد في سن مبكرة، وأجرى إلى جانب التدريس تحقيقات في مجال التاريخ الإسلامي. وقد ترك الشيخ علي الدواني 110 كتب، ومن أبرز مؤلفاته نهضة علماء الدين في إيران في 10 مجلدات، ومفاخر الإسلام، وسيدة العالم الإسلامي، وكان في أيامه الأخيرة منشغلا في تأليفه موسوعة دائرة المعارف العلوية، إلا أن وفاته حالت دون إتمامه للمشروع. في 5 جمادى الأخيرة عام 672 للهجرة توفي الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي، وكانت وفاته في مدينة قونية التي كانت جزءا من إيران القديمة وهي اليوم ضمن الأراضي التركية. وولد المولوي عام 604 للهجرة في مدينة بلخ بشمال أفغانستان الحالية، وسافر في شبابه إلى قونية ثم تركها ليتوجه إلى حلب ودمشق بسوريا لدراسة العلوم الدينية. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية كرس المولوي وقته لدراسة الأدب وفن الخطابة إلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية، حتى التقى بالعارف والصوفي الإيراني الكبير شمس التبريزي عام 642 للهجرة. وخلال معاشرته للتبريزي تأثر المولوي بأفكار شمس التبريزي التي أوجدت نقلة نوعية في طريقة تفكيره ومعتقداته، فترك التدريس دفعة واحدة لينشغل في تهذيب النفس. واللافت أن الشاعر الإيراني المولوي قد نظم روائع خالدة في الشعر كتبها في فترة انعزاله وانخراطه في سلك التصوف. وأخيرا وفي 5 جمادى الثانية عام 647 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب بغداد الشيخ الحسن بن علي بن داود الحلي، وقد أبدى منذ الطفولة مواهب وقابليات كثيرة، لذلك أعده والده لتحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام، ودرس في مدينة الحلة المقدمات من العلوم الدينية، ثم تتلمذ على يد مشاهير علماء ومفكري عصره كالمحقق الحلي والسيد أحمد بن طاووس، حتى أضحى أحد كبار علماء وفقهاء عصره. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحسن الحلي كتاب تحصيل المنافع والكافي والدر الثمين في أصول الدين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. الإمام أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام.
في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها. ومخدومة الأملاك سيدة النساء سليلة خير الخلق والدرة الحسنى، أتاحت لها كف العدا غصص الردى، ودافت لها سما من الحقد والشحنى. على دارها داروا بجزل لحرقها، وكانت بها الأملاك تلتمس الإذنى. وفي بعلها الهادي استحلوا محرما، كما حرموها نحلة المصطفى ضغنا. وما برحت من بعد حام ذمارها معصبة رأسا ومنهدة ركنا، عليلة جسم للنحول ملازم لفرط الظنا، حتى حكى قلبها المضمى. إذا ذكرت أيامها في حياته تؤجج نار الفقد في قلبها حزنا، فتبكيه والجدران تبكي لصوتها، فما بقعة إلا وعبرتها سخنا. إلى أن أرادت روحها العالم الذي بدت منه، واشتاقت لموردها الأسنى، ففارقت الدنيا كراهة لبثها، ورافقت الأخرى ونعمتها الحسنى. فناح لها المحراب إذ غاب نوره بفقدانها، واستبدلت طخية الدجنى. وعين الليالي أقرحت دمع جفنها، على أنها تحيي بإذكارها وهنا. فمن ذا يعز المصطفى فهو واجد لبضعته وجدا به يقرع السن، ومن ذا يعز المرتضى بقرينة لقد كسرت من رأس شوكته قرنا، ومن ذا يعز الأحسنين بفادح نفى عن حسان المكرمات أسا حسنا، ومن ذا يعزي ربة الحزن زينبا فما برحت من بعدها ثاكلا حزنا.
ومن ذا يعز المرتضى بقرينة، ومن ذا يعز المرتضى بقرينة لقد كسرت من رأس شوكته قرنا، ومن ذا يعز الأحسنين بفادح نفى عن حسان المكرمات أسا حسنا، ومن ذا يعز ربة الحزن زينبا، ومن ذا يعز ربة الحزن زينبا فما برحت من بعدها فما برحت من بعدها ثاكلا حزنا.
كل يؤول إلى الموت فهو قضاء الله المبرم، ولا بد لنا من وفاة، ولكن وفاة الصديقة الزهراء فاطمة عليها سلام ربنا كانت مفجعة، فهي سيدة نساء العالمين، وهي البضعة الطاهرة التي أفاضت هدى ونورا وعلما وعبادة، ففقدانها هو الحرمان الأكبر، وخسرانها هو الخسران الذي لا يعوض. ثم إنها عليها صلوات ربنا قد توفيت مظلومة محزونة كئيبة، مقهورة مضطهدة شهيدة، كما عبرت عن ذلك روايات كثيرة ارتقت إلى التواتر والوثوق. ورحلت تلك السيدة المكرمة في عهد الشباب الغض الذي أذبله الوجد والأسى، فلم تتجاوز 18 من العمر، فبقيت هذه الأمة تسفر آهات الأسف والحسرة كيف فرطوا ببضعة المصطفى وحبيبته الوحيدة. وكل راحل مهموم بما يخلف، والزهراء أرواحنا فداها بذلت كل ما عندها حتى أوصت ببعض أموالها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله. ولكن الأهم في وصاياها إشارتها إلى أحبتها أبنائها وبناتها، فلما أقبلت على أمير المؤمنين عليه السلام تطلب منه ما يطمئنها عليهم، قال لها: أوصيني بما شئت فإنك تجدينني وفيا، أمضي كل ما أمرتني به وأختار أمرك على أمري. فقالت: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم، أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي. وأمامة هي أخت الزهراء عليها السلام بالتربية لا بالنسب، فهي ربيبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وإلا فالزهراء فاطمة سلام الله عليها هي البنت الوحيدة لأبيها المصطفى صلى الله عليه وآله. ثم قالت لزوجها البار: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وتفن الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. أجل، فلا بد من الجفاء مع من شوه الرسالة واختصب الحقوق الإلهية. وكانت الزهراء عليها السلام علامة غضب الله إذا غضبت على أحد، كما كانت علامة رضا الله عز وجل إذا رضيت عن أحد. ولم لا وفيها وفي أهلها نزلت آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإلى هذا فقد روى المسلمون من طرق عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع عديدة قوله: من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هكذا أخرج هذين الحديثين وأمثالهما الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، والهيثمي في مجمع الزوائد، والمحب الطبري في ذخائر العقبة، وابن الأثير في أزد الغابة، وابن حجر في الصواعق المحرقة وغيرهم. وفي المقابل روى البخاري في الجزء الثالث من صحيحه، ومسلم في الجزء الثاني من صحيحه، وأحمد ابن حنبل في الجزء الأول من مسنده، والطبري في الجزء الثالث من تاريخه، وغيرهم كثير، أن فاطمة عليها السلام ماتت وهي واجدة على فلان وفلان. فكان من وصايا فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أن يصلي عليها الخواص ويشيعوها ويدفنوها سرا، وطلبت من أمير المؤمنين عليه السلام أن يخفي قبرها ليبقى ذلك علامة في جبين التاريخ على مظلوميتها وتفريط الأمة بها. ثم كان من وصاياها سلام ربنا عليها أن قالت لزوجها الإمام علي عليه السلام: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا صورته. فقال لها: صفيه لي. فوصفته فاتخذه لها. وكأن تابوتها كان مرتفعا على هيئة نعش لا يحكي بدنها الشريف ولا يصف، وذلك ملمح من عفاف مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة صلوات ربنا عليها. وترحل سلام الله عليها عائفة دنيانا هذه مرتفعة إلى الرفيق الأعلى، ترقى درجات الرضا الإلهي، ولكن بصعودها هي صلوات الله عليها تنزل المصيبة الكبرى على أهل البيت عليهم السلام. فهل يطاق العيش في بيت خلا منها وكانت تغمره بالنور والرحمة والمحبة والطهر والإخلاص والوفاء؟ فكان وجودها المبارك يفوح إيمانا وتقا وولاء للنبوة والإمامة، وكانت أنفاسها الشريفة ونظراتها الكريمة تدخل السرور على بيتها. فسعد بها زوجها أمير المؤمنين عليه السلام، وأنس بها أولادها، فكيف يا ترى تغيب عنهم وقد تعلقت قلوبهم بها؟ إنه قضاء الله تعالى، ولا بد من التوديع والتسليم. ولما كانت صديقة فلا يغسلها إلا صديق، فبادر إلى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فأفاض عليها من الماء ثلاثا ثم خمسا، وجعل في الخامسة شيئا من الكافور، وكان يقول: اللهم إنها أمتك وبنت رسولك وخيرتك من خلقك، اللهم لقنها حجتها واعظم برهانها واعلي درجتها واجمع بينها وبين محمد صلى الله عليه وآله. ثم حنطها سلام الله عليه من فاضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان جبريل قد جاء به، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي ويا فاطمة، هذا حنوط من الجنة دفعه إلي جبريل وهو يقرئكما السلام وهو يقول لكما اقسماه واعزلا منه لي ولكما. وكفنها أمير المؤمنين عليه السلام في 7 أثواب، وقبل أن يعقد عليها نادى: يا أم كلثوم، يا زينب، يا فضة، يا حسن، يا حسين، هلموا وتزودوا من أمكم الزهراء، فهذا الفراق واللقاء في الجنة. فأقبل الحسنان يقولان: وحسرة لا تنطفي من فقد جدنا المصطفى وأمنا الزهراء. إذا لقيت جدنا فاقرئيه منا السلام، وقولي له: إنا بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهد الله أنها حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا، وإذا بهاتف من السماء ينادي: يا أبا الحسن، ارفعهما عنها، فلقد أبكيا والله ملائكة السماء. فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
معارج الله. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة السجادية المباركة. لازلنا ننهل من معين الدعاء 42 من أدعية الصحيفة السجادية المباركة، وهو دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان يدعو به عند ختمه للقرآن الكريم. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، ذكر فيها الإمام السجاد سلام الله عليه مجموعة من صفات القرآن الكريم ومجموعة من منازل القرآن الكريم، وقد تقدمت معنا في حلقات سابقة. وبقيت هناك صفات أخرى، وصفات القرآن الكريم صفات كثيرة جداً تعرض لها القرآن الكريم نفسه في الكثير من آياته، وهكذا الروايات الشريفة. من جملة هذه الصفات التي ورد التركيز عليها في دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه، كما أنه ورد التأكيد عليها في القرآن الكريم، كون القرآن شفاء، وكما يقول سلام الله عليه: وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه. إذن القرآن الكريم أعزتي المستمعين هو شفاء، وهذه الصفة قد ركز عليها القرآن الكريم كثيرا في الآيات المباركة. يقول تبارك وتعالى في سورة الإسراء الآية 82، يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وفي سورة يونس الآية 57 أيضا يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كذلك مثلا في سورة فصلت الآية 44 يقول: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر، إلى آخر الآية الكريم. هكذا الروايات الشريفة الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت فيها هذا المعنى وهذا الوصف للقرآن الكريم، وهي مستلة من كتاب الله. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور. كذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول: إن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فإذا القرآن الكريم سلام الله عليه شفاء، وهو شفاء لهذه الأمراض التي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه. القرآن ليس كتاب طب، يعني لما نقول أن فيه شفاء ليس معنى أن القرآن الكريم كتاب طب يتطبب ويستشفي فيه الناس، كما الكثير من الناس ربما يعتقدون ذلك، أنه القرآن يقول أنا شفاء، فأنا ما أذهب إلى الطبيب، ما أذهب إلى الدكتور، ما أذهب إلى الأخصائي، أريد أن أتشافى بالقرآن لأن القرآن شفاء. الواقع صحيح، القرآن شفاء، ولكن شفاء لما في الصدور من الأمراض النفسية والخلقية ومن الأمراض العقائدية أيضا. نعم، أنا لا أنكر أن بعض آيات القرآن الكريم تصلح للتداوي وللمشافات والمعافات من الأمراض الجسدية، يعني توجد لدينا بعض الأخبار، بعض الروايات التي تذكر لنا آيات الاستشفاء بالقرآن الكريم، وهذه واردة في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم، لكن ليس بهذا الحجم وبهذا الإطلاق. القرآن لم ينزل كتابا لمعالجة الأجساد من الأمراض الجسدية ومن الجراثيم التي تخترق الجسد، كلا، وإن كان في بعض الآيات كما ذكرت استشفاء كما ورد في روايات أهل البيت، لكن القرآن الكريم وهذا هو المعنى الأكمل والمعنى الأدق، هو شفاء لما في صدور الناس، لما في صدور الناس من أمراض عقائدية، من أمراض نفسية، من أمراض خلقية، كما ذكر الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة، قال: إن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فإذا القرآن الكريم يعالج النفوس، يزيل أمراض النفوس، هذه الأمراض سواء كانت على مستوى العقائد كالكفر والنفاق والغي والضلال، أو كانت على مستوى الأخلاق العملية كالحسد والحقد والعصبية وما شابه ذلك من أمور أخرى. لكن هذا الشفاء الذي ورد في القرآن الكريم الواقع أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني نعمة الشفاء من هذه الأمراض النفسية، من هذه الأمراض الفكرية إن صح التعبير، إنما هي مختصة بالمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني المؤمنون هم الذين يستفيدون منه. أما الظالمون، الظالمون يقول القرآن الكريم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالإنسان المؤمن هو الذي يستفيد من شفاء القرآن الكريم لشفاء أمراضه الفكرية وأمراضه النفسية والأخلاقية. وأيضا هو ليس كل مؤمن على الإطلاق، وإن كل مؤمن ينال قسطا في الواقع من شفاء القرآن الكريم، لكن المستفيد الأكبر من المؤمنين أنفسهم هم الذين يعون القرآن ويصدقون بالقرآن ويفهمون القرآن ويتدبرون في معانيه. ولهذا قال سلام الله عليه: وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه. هذا الإنسان الذي يريد أن يستشفي بالقرآن الكريم ويجعله شفاء لنفسه ولفكره، أولا عليه أن ينصت، عليه أن يستمع. وتعرفون أن هناك فرقا بين السماع والاستماع. السماع الواقع هو قد يكون تلقائيا من دون إرادة وقصد، وأما الاستماع فهو ما كان عن إرادة وقصد وتمعن. فإذن الإنسان عليه أن يصغي إلى القرآن، أن يستمع إلى القرآن بفهم التصديق، يعني أن يفهم القرآن ويصدق بمضامين القرآن الكريم. إذا استمع الإنسان وأنصت الإنسان وفهم الإنسان كتاب الله وصدق به، سوف يكون ذلك سبب لشفائه، والحمد لله رب العالمين.
وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
لم تزعلي في نذور الأمهات جوهر اليمن وسر البركات، كلما نودي يا فاطمة، كلما نودي يا فاطمة، هرولت أرواحنا للصلوات، هرولت أرواحنا للصلوات. وعلى قدر مقاييس الهوى، وعلى قدر مقاييس الهوى، لك فصلنا ثياب العاطفة، لك فصلنا ثياب العاطفة، لم نخن حبا عليه انعقدت، لم نخن حبا عليه.